أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في دلالة الأخبار على الاستصحاب، كانت عندنا مناقشة على أحواله الحيات التي وردت في باب الاستصحاب، هل تجري في الشبهات الموضوعية فقط كما يحق اليوم، أم تشمل الشبهات الحكمية أيضا؟ والظاهر أن الأقوى كان حسب القرائن والأدلة الحكمية والحكمية. هنا كلام أحد مع المحقق الأنصاري، الشيخ الأنصاري في الرسائل تبعا حسب الفرساري تبعا حسب الفلي صاحب المعارض، قالوا الاستصحاب اذا يجري في بعض الاحيان يجري وفي بعض الاحيان لا يجري. اذا كان الاستصحاب يجري فيجري فيما اذا كان عندنا شك في وجود الرافع بعد التيقن من وجود المحتمل، أما إذا كان الشك في أصل وجود المقتضي أو في اقتضاء بقاء المقتضي هنا الاستصحاب لا يجري. فإذا على بعض الصور الاستصحاب يجري وعلى بعض الصور الاستصحاب لا يجري. حتى يتوضح الأمر جيدا، نحن لابد لنا من أن نبين بعض الأمور. الأمر الأول، ما هو المقتضي؟ والأمر الثاني، ما هو الرافع؟ المقتضي فيما نحن فيه له معاني أربع، طبعا هي المعاني أكثر بس فعلا ما يدور حوله الكلام أربع معاني. فالنوع من المقتضي يصطلح عليه المقتضي وهو في الواقع الملاك للحكم الشرعي. الشيعة يعتقدون أن الأحكام الشرعية تابعة لمقالة والمفاسد في متعلقاتها، وهذا الكلام سابقا تعرفنا حوله كثير وأثبتناه كثير في بعض المستقلات العقلية. إذن المولى الحكيم لا يأمر بشيء إلا إذا كان فيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كانت فيه مفسدة. على المصلحة والمفسدة في المتعلقات للأحكام يسموه ملاكات الأحكام الشرعية، وإلهن إصلاح آخر يسموه المقتضي للحكم الشرعي. الصلاة لماذا صارت واجبة؟ لوجود مصلحة تقتضي الوجود، فالمصلحة في فعل الصلاة يسموها مقتضي لوجوب الصلاة. شرب الخمر لماذا صار حرام؟ لوجود مفسدة تقتضي الحرمة. فإذا المعنى الأول المقتضي هو الملاكات للأحكام الشرعية، المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات أحكام الشرع، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للمقتضي هو الأسباب والمسببات الشرعية مقابل الأسباب والمسببات العقلية. نحن عندما نقول صيغة النكاح تقتضي الزوجية، العقد يقتضي اللزوم، صيغة العقد تقتضي الرقية التحرير وما أشبه ذلك، صيغة البيع تقتضي النقل الملكي. هذه بلحاظ أن هذه الصيغ، هذه العقود والإيقاعات، الشارع المقدس جعلها أسبابا لوجود مسائل اعتبارية في الخارج. صيغة البيع سبب لاعتبار الملكية من قبل الشارع، صيغة النكاح سبب لاعتبار الزوجية بين الرجل والمرأة، صيغة الطلاق سبب لإيجاد الفرقة بين الرجل والمرأة، وهكذا. الوضوء سبب للطهارة، الغسل سبب للطهارة، التيمم سبب للطهارة، وما أشبه ذلك. ذاك بالعملات، هذا في العبادة. الأسباب التي جعلها الشارع المقدس طريقا إيجاد حالات معينة في العبادات الوضوء للطهارة، في المعاملات الصيغة النكاح، هذه الأسباب يسموها مقتضي، مقتضي للحالة المعينة. الوضوء يقتضي الطهارة، صيغة النكاح، صيغة عقد النكاح تقتضي الزوجية، الغسل يقتضي الطهارة، صيغة البيع تقتضي الملكية. الأسباب الشرعية لها اصطلاح آخر هو المقتضي للحكم المعين أو للحالة المعينة. معنى ثالث أصل المقتضي هو جزء العلة التامة في العلل التكوينية، في الأمور التكوينية. النار علة للحرام وعلة للإحراق، ولكن النار بما هي نار وحدها مو علة عامة لتحقق الإحراق، وإنما نحن في العلل التكوينية نحتاج إلى جزئين: وجود المقتضي للمعلول وارتفاع المانع عن إيجاد المعلول. فإذا النار بما هي نار جزء علة الإحراق، نحتاج إلى انضمام الثاني شنو هو؟ رفع المانع من الإحراق حتى يتحقق الإحراق في الخارج، وإلا الإحراق اللي هو معلول إذا توفر جزء التي لا يتحقق في الخارج بطبيعة الحال. بدليل النار إذا كانت موجودة هذا جزء علة، الخشبة إذا كانت موجودة ولكن كانت رطبة ما كانت جافة الخشبة، أو محاذاة بين النار وبين الخشبة ما كانت أصلا ما تحترق. فإذا العلة التكوينية بما هي ذات وبما هي ارتفاع للمانع، هذا كله يسموه علة تامة لتحقق المعلول. فإذا كانت الذات موجودة أما ارتفاع المانع ما كان موجود، هاي العلة شو يسموها؟ العلة ناقصة حسب اصطلاح علم المعقول. فجزء العلة الناقصة في العلل التكوينية يسموه مقتضي، يعني النار بما هي نار تقتضي الإحراق بشرط عدم المانع. فإذا كانت نار عندنا واحدة هاي يسموها مقتضي للإحراق، ما يسموه علة تامة للإحراق. إذا تحقق ارتفاع المانع تصير النار شنو؟ علة تامة للإحراق. هذا المعنى الثالث المقتضي. المعنى الثالث المقتضي وصف الوجود، المعنى الرابع وصف الوجود، الشيء بعد وجوده إذا كانت له قابلية على البقاء يسموه له اقتضاء البقاء. إذا كانت هذه القابلية مو موجودة ما يسموه له اقتضاء البقاء. المعنى الرابع للمقتضي هو القابلية على الاستمرار في الوجود، اللي هو هذا وصف الوجود، أو عدم القابلية على الاستمرار في الوجود. إحنا نجيب نوعين من الخضر، نجيب خيار اللي هو من فصيلة الخضر، ونجيب خضرة أو طعام، كلاهما خضرة ولكن للخيار قابلية على الاستمرار أكثر في الوجود، أما الخضرة قطعة الطعام قابليتها أقل. فبدليل أنت الخيار تقدر ثلاث أربعة أيام تخليه يتعرض للهواء وما يصيب شيء، أما خضرة الطعام ها في ليلة واحدة إذا بقيت تضمحل وتزول. القابلية على الاستمرار في الوجود هذا يسموه المقتضي، يعني المقتضي للبقاء. المحقق الأنصاري يقول نحن نبحث في الاستصحاب مو فيما إذا كان الشك في المقتضي، وإنما فيما إذا كان الشك في الراتب. الذي ينفعنا في باب الاستصحاب من هذه المعاني الأربعة المعنى الرابع، لا ينفعنا المعنى الأول اللي هو شنو كان؟ المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام الشرعية. هذا ما ينفع. وما ينفعنا الثاني اللي كان الأسباب الشرعية. وما ينفعنا الثالث اللي جزء العلل التكويني. إذن ما ينفعنا في باب الاستصحاب. شنو الذي ينفعنا في باب الاستصحاب؟ المعنى الرابع، الشيء بعد وجوده نشك هل له مقتضى للاستمرار، له قابلية على الاستمرار أم لا. فإذا المقتضي شنو معناه هنا في الاستصحاب؟ مو المعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث. أما الأول مربوط في علم الأصول، أما الثاني مربوط في علم الفقه، أما الثالث مربوط في علم الكلام. الذي ينفعنا في باب الاستصحاب شنو هو؟ المعنى الرابع. ليش ينفعنا المعنى الرابع؟ لأن الشيء يتحقق وجوده، نحن نشك أنه له قابلية على الاستمرار أم لا، هنا تقدر تستصحب. أما إذا شككت أن الحكم الكذائي له مصلحة لو ما إلى مصلحة، تقدر تستصحب. الشيء الكذائي له سبب أم ليس له سبب، تقدر تستصحب؟
لا.
الشيء الكذائي له جزء ألا لا لا، ما تقدر تسوي استصحاب. إنما تتمكن من إجراء الاستصحاب فيما إذا علمت بوجود الشيء وشككت في استمرارية هذا الوجود، فيصير عندك يقين سابق بالوجود، شك لاحق بالارتفاع، تستصحب الوجود. مثال، خذ مثال عندنا عرفي، البيت هذا يبني المعمار وراء 10 سنوات اتفاصل هذا البيت، وراء 10 سنوات طبعا عندما بناء المعمار بناء بهيئة تامة وجيدة، ما فيه خلل، مواد الإنشائية مو فاسدة، لا تلتصق لا تلتحم ما أشبه، بناء سواه بشكل تام، انت فارغت للبيت. وراء 10 سنوات تشك، انت عندك علم كان بوجود البيت، البيت اللي يبنى بشكل تام له قابلية على الاستمرار في الوجود. انت بعد 10 سنوات تشك، بتقول هاي القابلية على الاستمرار هذا الوجود استمر، لو طرأت فرد زلزلة، حدث فرد انفجار والعياذ بالله ما اشبه ذلك بحيث هدم للبيت. مثال اخر، زيد من الناس صديقك وتدري عمره مثلا 30 سنة، فارقك فرد 10 سنوات، البشر بما هو بشر له قابلية على الاستمرار في الوجود إلى 40 سنة وأكثر، هذا ما فيه شك. ولكن أنت بعد 10 سنوات تشك، هل طرأ له فرد مرض خطير قتله، حادث اصطدام سيارة قتلته، جناية من الجنايات طرأت عليه قتلته، هو انتحر وما أشبه ذلك. الإنسان بما هو إنسان له 40 سنة، فأنت شكك مو في مقتضى البقاء، مو في اقتضاء الاستمرار، يعني أنت عندك علم بأنه له اقتضاء في الاستمرار، له حالة على الاستمرارية، ولكن شكك وين؟ في طرو مرض عارض، في طرو قتل، في طرو مثلا حادثة اصطدام وما أشبه اللي تمنع من استمرارية البقاء. البيت اللي يبنى وهو مثلا كونكريت مسلح يكون له اقتضاء البقاء 100 سنة، ولكن انت بعد 10 سنوات من البناء عندما تشك لا يكون شكك في اقتضاء بقاء هذا البيت 10 سنوات، لان يعني الكونكريت عندنا عين وجداني بانه له قابليه على الاستمرار 100 سنة، بس شكك وين؟ شكك في طروي عارض، زلزله ارضيه، انهدام في الارض او ما اشبه ذلك اللي يمنع من هذا الاستمرار. مثال الشرعي، اذا جنابك كنت متوضي، الوضوء اللي هو الطهارة له قابلية على الاستمرار دائما، ايش وقت الوضوء يرتفع؟ من كيف يرتفع؟ الوضوء من كيف ما يرتفع الطهارة، وانما الطهارة ترتفع بطرو الحادث، بطرو الحدث، بهاي الطريقة ترتفع، مو من ذاتها ترتفع. يعني احنا عندنا اشياء هي من ذاتها ترتفع، جيب بنزين خليه هنا نفسه، فلت هنا البنزين ولا ربع ساعة عشان تجي تلقى البنزين، ولا ما هو من ذاته يرتفع. اما اذا خليت ماء مثلا او خليت حجر مثلا، هذا الحجر هو من ذاته لا يرتفع، اذا يرتفع يرتفع بطرو المانع بطرو الرافع. فجنابك اذا تطهرت الطهارة لها قابلية على الاستمرار في الوجود. ايش وقت ترتفع الطهارة؟ اذا صار عندك علم بوجود الحدث اكبر او اصغر، تمام. فاذا تطهرت الطهارة لها قابلية على الاستمرار. ورساعة انت شكيت طرأ المانع من استمرار يد الطهارة او ما طرأ؟ هذا مثال الشرع. اذا المحقق الانصاري يقول المعنى للمقتضي الذي ينفعنا في باب الاستصحاب شنو هو؟ المقتضي فيما اذا كان المعنى الرابع يعني القابلية على الاستمرار في الوجود. هسه اذا صار عندك علم بان الانسان له قابلية على الاستمرار في الحياة 40 سنة 30 سنة، تقدر تتمكن من اجراء الاستصحاب بعد 10 سنوات اذا سكت في حياته الاولى؟ نعم. اما اذا صار عندك علم بان الدواجن مثلا ما لها قابلية على البقاء 40 سنة، كل قابليتها على البقاء اشقد؟ 3 سنوات بناء على الدواجن البيتية في الدجاج مثلا، يكون 3 سنوات اقصى عمرها. زين، فانت كان عندك دجاجة وهي صغيرة، زين، فارقتها ورا 10 سنوات شككت ان هذه الدجاجة بعدها حية ام لا، شو تسوي؟ تقدر تستصحب؟ الشيخ الانصاري يقول لا. ليش؟ لان هذه الدجاجة ليس لها اقتضاء للبقاء قابلية للاستمرار في الوجود 10 سنوات، كل قابليتها 3 سنوات، وانت الذهب عارف فارق. اذا لازم شي يصير عندك، لازم يصير عندك اولا، هذا اول جريان الاستصحاب على مبنى المحقق الانصاري، لازم يصير عندك علم ويقين بان المقتضي موجود للبقاء. اما اذا ما كان عندك مقتضي للبقاء، ما كان عندك علم بوجود المقتضي للبقاء، الاستصحاب لا يجري. هنا اخذ واضح هذا الحكي، أكوهمون؟ هذا الأمر الأول. إذن بينا معنى المقتضي شنو؟ ويا معنى هو ينفعنا في الاستصحاب، ويا قسم من هذا ينفعنا في الاستصحاب. الأمر الثاني، ما هو الرافع؟ الرافع هو الذي يحول دون استمرارية بقاء المقتضي. هذا على أقسام، له قسمان. مرة بعد علمك بأن الإنسان له قابلية على البقاء 40 سنة، وأنت بعد 10 سنوات من المفارقة شكلت الشك في المقتضي لو في الرافع، ها؟ الشك مو في المقتضي، لأن يعني عندك علم بأنه 40 سنة باقي هو. الشك وين؟ في الرافع. الشك في الرافع يعني الشك في طرو المانع من الاستمرار، مرض خطير، حادثة اصطدام قتلته، زلزلة قتلته، معركة قتلته، وما أشبه. الشك في طرو الرافع له قسمان. مرة يحصل لك شك في وجود الرافع، هذا زين خلوه في بالكم المعنى. مرة يصير لك شك في وجود الرافع، هذا القسم الأول. مثال إذا كنت متفخر وشككت في وجود الحدث، كلمة وجود وهو يخلو فيها عناية، لأن هذه هي فاصل بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني. كان لك علم بالطهارة ثم شككت في وجود الحدث المانع من استمرار هذه الطهارة، هذا يسموه شك في وجود الرافع. القسم الثاني، الشك مو في وجود الرافع، وإنما شيء موجود نشك أنه هذا هو يرفع أم لا يرفع، اللي يسموه الشك في رافعية الموجود. مرة يصير عندك شك في أصل وجود الرافع، مرة يصير عندك الشك في رافعية الموجود. الفرق بينهما شنو؟ الشك الأول الشك في وجود الرافع، ما تعلم أنت موجود أو مو موجود، سابقا كان معدوم بس الآن ما تدري هذا تبدل العدم إلى وجود أم لا. أما القسم الثاني الشك في رافعية الموجود، عندك علم بالوجود بس لا تعلم أن هذا الوجود هو يمنع من الاستمرار لو لا. مثال، إذا كان عندك طهارة بعدين خرج من الإنسان مذي، هذا المذي أنت قطع بوجوده، خرج لأنه عندك علم بخروجه من البدن، ولكن لا تعلم أن المذي رافع للطهارة لو مو رافع. في الحالة الأولى إذا كان عندك طهارة وشككت أنك أحدثت أم لا، شك شنو؟ في وجود الرافع. الحالة الثانية كنت متطهر وخرج منك شيء ولكن لا تدري هذا الشيء الذي خرج اللي هو موجود، لا تدري أنه ناقض للطهارة، هذا رافع للطهارة لو مو رافع، رافعية الموجود. فالشيخ الأنصاري يقول وصارت الحديث طبعا في رافعية الموجود أكو أقسام سنجي نبينها، يقول إذا كان عندك علم بوجود المقتضي والقابلية على الاستمرار للطهارة ثم شككت أنه طرأ حدث يمنع من الطهارة أم لا، شو تسوي؟ استصحب. ثانيا، إذا كان عندك علم بوجود الطهارة وأكو قابلية على الاستمرار ثم شككت في أن المذي رافع للطهارة أم لا، شو تسوي؟ إذا كان الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود يجري الاستصحاب. أما إذا كان الشك في أصل وجود المقتضي أو في القابلية لوجود المقتضي شنو يكون؟ لا يجري الاستصحاب. أنت نجي شوفوسه خلاصة حكي الشيخ هو هذا، المقتضي أخذنا بها معنى المعنى الظاهر. ثانيا، المقتضي مر عندك علم بأنه له اقتضاء الاستمرار، مر عندك علم بأنه ما إلى اقتضاء الاستمرار، إذا كان عندك علم ما إلى اقتضاء الاستمرار يجري الاستصحاب؟ لا، فقط إذا كان عندك علم بأنه له اقتضاء الاستمرار. لعد وين يصير عندك شك؟ عندك يقين بوجود المقتضي وعندك شك في طرو الرافع أو في رافعية الموجود، اجري الاستصحاب، استصحاب بقاء المقتضي. استفتوا زين للتعبير، التعبير جدا واضح، قسمناها قسمين بعد. لا احنا جاي نبين لعشنو شغلنا، لعشنو يعني نبين شنو مراده زين. رافعية الموجود له أمثلة، مرة رافعية الموجود يكون عندك علم بوجود الشيء ولكن هذا الشيء يكون مردد بين أمرين تشك في أيهما يرفع عنك الحكم. مثلا ظهر يوم الجمعة، عندك علم في ظهر يوم الجمعة أكو تكليف نازل وين؟ اضرب التكليف، ذمتك مشغولة بالتكليف، عندك علم. هذا التكليف له اقتضاء وقابلية الاستمرار حتى يرتفع، تمام؟ لكن لا تعلم أن الذي يرتفع العفو الذي يرفع انشغال الذمة بالتكليف هل هو صلاة الظهر أم الذي يرفع انشغال الذمة بالتكليف صلاة الجمعة؟ هنا عندك علم بوجود الشيء ولكن شكك وين؟ في أن الرافع للتكليف أيهما، هل الفرد الأول أم الفرد الثاني؟ فأنت صليت صلاة الظهر أنه بصلاتك للظهر ارتفع عن ذمتك التكليف أم لا؟ ها؟ استصح البقاء أو بالعكس، صليت صلاة الجمعة اشك أنك بصلاة الجمعة ارتفعت التكليف من ذمتك أم لا؟ شو تسوي؟ استصح وجود التكليف. على القسم الأول. القسم الثاني، إذا كان الشك في وصف الموجود أنه رافع أم ليس برافع، مثالا مثل المذي المشكوك في كونه أنه رافع للطهارة أم مرافع، الفرق بين الأول والثاني شنو؟ الأول علمك بالموجود متحقق، علمك بالرافع متحقق، يعني تعلم أن الصلاة هي رافعة للتكليف، ولكن شكك وين؟ في أمر أي الصلاتين يرفع هذا التكليف. أما المثال الثاني شنو؟ شيء واحد، المذي حقيقة واحدة، مو حقيقة تنصف، مو صلاتين، مذي موضوع واحد، شيء واحد، هذا الشيء الواحد هل ناقض للطهارة أو مناقض؟ فهذا شو يصير؟ يصير شك في رافعية المذي الموجود. سابقا كان شك في رافعية صلاة الظهر وصلاة الجمعة للتكليف الموجود. القسم الثالث، فيما إذا كان عندك شك في المصداق مثلا عندك علم بأن غلبة السامعة والقلب، يعني نوم السامعة ونوم القلب، زين، فإذا تحقق عندك النوم ناخذ للطهارة ولا؟ نعم، ولكن لا تعلم أن الخفة والخفتين هل هذول أيضا مصداق للنوم حتى يكون رافع للطهارة أو مو مصداق للنوم حتى شي يكون مو رافع للطهارة؟ فمفهوم النوم بالنسبة إليك معلوم، نوم السامعة ونوم القلب، ولكن لا تعلم أن الخفة والخفتين اللي هو واحد من الحالات الخارجية هذا مصداق للنوم حتى يكون ناقص، مو مصداق للنوم حتى يكون غير ناقص. مثال ثاني، إذا كنت تعلم أن مرجع التقليد يجب تقليده إذا كنت أنت مو عالم بالأحكام الشرعية، تمام؟ إذا كان عندك علم بأن زيد مرجع للتقليد ويجب عليك التقليد، حدود مرجع التقليد هل تعرف المجتهد القادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية معاني خاصة، أقدر عالمهم في الخارج اللي هو اسمه مثلا عام، لا تعلم أن هذا مصداق المرجع حتى يجب تقليده، أو مو مصداق المرجع حتى لا يجب تقليده، لا يجب تقليده. فالمفهوم موجود بالرافع، ولكن الشك فيه هو مصداقية الموجود بالرافع. ماذا واضح هذا المعنى ولا مو واضح؟ القسم الرابع بالعكس، الشك في المفهوم مو الشك في المصداق. الشك في المفهوم مثل مثال النوم، لا نعلم شرعا النوم الذي اعتبره الشارع ناقضا للطهارة ناقضا للوضوء هل مطلق النوم أم الذي ينقض الطهارة المركبة الشديدة من النوم؟ هذا ذكر بيناه في الرواية الأولى، المركبة الشديدة للنوم غلبة النوم على السامعة وعلى القلب، المركبة الضعيفة نوم البصر نوم العين، انت عينك شكلت اخذتها الخفقة والخفقتان، ما تعلم اعتبار الشارع اشقد لناقضية النوم للطهارة، ما تدري، فشك في مفهوم النوم عندك، اذا صار عندك هيك حالة تشك انه هذا ينقض الطهارة اذا نامت بس عينك ام لا ينقض الطهارة، ف فالشك في رافعية الموجود شنقتين ثلاثة مع الشك في أصل وجود الرافعة الأربعة. الشيخ الأنصاري يقول صحيح احنا قلنا بالتفصيل بس بخلصيكم بالنتيجة. يا جماعة الخير إذا كان الشك في أصل وجود المقتضي الاستصحاب لا يجوز. إذا كان الشك في طرو الرافع أو في رافعية الموجود الاستصحاب شنو يجري. ففي كل هذه الأقسام اللي بيناها مع أمثلتها شنو هو الاستصحاب يجري. البيت بنيته كونكريت مسلح وبعد 10 سنوات شتكت حدثت زلزلة أزالت هذا البيت أم لا شو تسوي؟ استصحاب الاستصحاب. زيد من الناس فارقك 10 سنوات وكان عمره 30 سنة شككت في أنه مات أم لم يمت استصحاب الاستصحاب. طهارة كان عندك شككت في طرو الحدث استصحب الطهارة. وهكذا في سائر المسائل زوج وزوجة كانوا موجودين متزوجين ها بعدين شككت في وقوع الطلاق حصول الفرقة طرو المانع من الزوجية استصحب الزوجية. وهكذا في سائر المسائل الأخرى موضوعات وأحكام. إذا كان الشك في أصل وجود المقتضي لا يجري. إذا كان عندنا علم بوجود المقتضي وصار عندنا شك في طرو الرافع أو رافعية الموجود الاستصحاب يجري. هذا رأي الشيخ دليل منين؟ دليل ما هو دليل الشيخ على أن الاستصحاب يجري بهذا التفصيل؟ الشيخ يستدل يقول الروايات التي تقول لا تنقض اليقين بالشك. احنا نجي نسأل نقول تنقض يعني شنو؟ لا تنقض يعني شنو؟ النقض الشيخ يقول النقض مأخوذ من معنى لغوي. شنو هو المعنى اللغوي؟ رفع الهيئة الاتصالية للحبل. مأخوذ من نقض الحبل. الحبل له هيئة اتصالية. إذا جبت مقطع قصيته هذا الحبل طولا قصيته أو عرضا قصيته ماكو فرق. هاي الهيئة الاتصالية شنو سويتها؟ فككتها نقضتها. يقول معنى النقض هو رفع الهيئة الاتصالية للحبل. زين هذا المعنى اللغوي للنقض. الشيخ الأنصاري يقول الروايات اللي يقول لا تنقض اليقين بالشك استعارت المعنى اللغوي وجابته وين؟ في المعنى الشرعي. اليقين لا يصح عليه انه نقض. ليش؟ لان النقض معناته شنو؟ احسن قطع الحالة الاتصالية. اليقين في حالة اتصالية؟ ها؟ لا. اليقين حالة نفسية مو حالة اتصالية. فإذا الروايات شنو تريد تقول؟ تريد تقول لا تنقض اليقين مو يعني لا تنقض يعني لا تقطع الحالة الاتصالية في اليقين، لأن اليقين ما في حالة اتصالية سالبة من انتفاء الموضوع. وإنما لابد وأن تكون مراد الروايات يكون مراد الروايات فرد معنى مجازي مو المعنى الحقيقي للنقد. المعنى الحقيقي للنقد شو هو؟ رفع الهيئة الاتصالية. المعنى المجازي اللي ينسجم في الاستصحاب أحد أمرين. الأمر الأول أن نقول لا تنقض اليقين يعني ارفع يدك عن الشك مطلقا. هذا فرد معنى مجازي يعني رفع اليد مو رفع الهيئة الاتصالية. هذا معنى حقيقي لو مجازي؟ معنى مجازي لأن يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له المعنى. المعنى الثاني أقول النقض يعني رفع الأمر الثابت. هذا المعنى الثاني. الشيخ يقول هذين المعنيين المجازيين أحدهما أولى من الثاني في تفسيره بالروايات. ليش؟ يقول لأن إحنا لما نقول يقين، يقين يعني شنو؟ ها؟ يعني حقيقة ثابتة راسخة في الوجدان وفي الضمير. يقين هذا معناته. أنت لما تقول أنا عندي يقين من عدالة زيد يعني شنو؟
يعني بتحار راسخة في نفسك عندك يقين من حياة زيد يعني شنو يعني راسخة في نفسك الذي ينسجم في تفسير معنى النقض لليقين هو المعنى الثاني المبادي يعني رفع الأمر الثابت اليقين ثابت لا تنقض يعني لا ترفع اليقين الثابت إذا طرأ عليك شك لاحق ليش الشيخ يقول هذا المعنى يقول لأن إذا دار الأمر بين حمل الكلمة على أحد مجازين فإن أقرب المجازات أولى شنو الذي قرب المعنى الثاني من الأول للنقض لأن اليقين ثابت ها الرواية هم تقول لا تنقض يعني لا ترفع الأمر الثابت لذلك نحن نحمل معنى لا تنقض اليقين يعني لا ترفع اليقين بالشك اللاحق إذا يصير هالشكل يعني نأخذ معنى النقض المجاز الثاني رفع الأمر الثابت مجبورين أن يصير مبنانا أن الاستصحاب يجري فيما إذا كان الشك في طرو الرافع أو رافعية الموجود مو فيما إذا كان الشك في وجود المقتضي ليش؟ لأن الدجاجة اللي عمرها 3 سنوات وإنت فارقتها 10 سنوات تريد تستصحب الرواية شو تقول لك؟ لا تنقض اليقين بالشك لا ترفع الأمر الثابت الدجاجة في 10 سنوات ثابت؟ ها؟ مو ثابت هذا وجه الرأي بالنتيجة إذا واحد ما يلتفت لهذا المعنى يصير غامر عليه بالنتيجة ما بنشيله تساعدك إذن الشيخ يقول إحنا لا تنقض نحمله على المجاز الثاني شنو هو المجاز الثاني؟ مو رفع اليد وإنما رفع الأمر الثابت يعني لازم يكون الأمر ثابت أنت لا ترفع فإذا صار عندك بعد 10 سنوات إنسان ودجاجة شك في بقائهما الدجاجة 10 سنوات مو ثابت حتى الرواية تقول لك لا ترفع اليد لا تنقض اليقين لا ترفع الأمر الثابت وإنما الإنسان ثابت الرواية شو تقول لك إذا شككت في حياته لا ترفع الأمر الثابت لا ترفع الأمر الثابت شنو يعني يعني خليه على ثبوته خليه على بقائه أما الدجاجة اللي هو كل عمرها 3 سنوات وإنت 10 سنوات وشاك هذا مو أمر ثابت حتى الرواية تشمله لا ترفع الأمر الثابت إذن أخارت حتى الشيخ إذا أريد نحفره نقول أصلا لا تنقض اليقين في الشك لها ظهور فيما إذا كان الشيء له اقتضاء البقاء مو إذا ما كان له اقتضاء البقاء ها؟ تناقض يصير الدجاج اللي عمرها 3 سنوات وبعد 10 سنوات ها؟ أحسن هو على كلام الشيء يقول إذا غم شككت لا تتمكن من إجراء الاستصحاب أحسن هنا قد يمكن تسوي استصحاب لا هو هذا معناته الرواية شو تقول الرواية تقول لا تنقض إيه سمعنا اللي باليقين والشك تقول لا تنقض لا تنقض إحنا شنو فسرنا يعني لا ترفع الأمر الثابت هذا معناته لا تنقض هذا معناته يعني كلمة وقت تنفتح إلى خطر لا تنقض أي بين قوسين لا ترفع الأمر الثابت زين المتيقن إذا ما كان إلى ثبوت الرواية ما تشمت من لا ترفع إذا كان المتيقن له ثبوت مثل الإنسان الرواية تقول لا ترفع أظن الحكي واضح لذلك الشيخ يقول إحنا مجبورين بناء على هذا التفسير أن نحمل المبنى في الاستصحاب على التفصيل نقول الاستصحاب يجري فيما إذا كان الشك في الرافع الاستصحاب لا يكفي فيما إذا كان الشك في المقتضي المصنف عنده مناقشات مع الشيخ النقاش الأول يقول شيخنا النقض معناته رفع الهيئة الاتصالية نسأل الاتصال يقابله شنو الانفصال. تمام؟ إذا كان هالشكل كانت الروايات تقول لا تفصل الأمر الثابت، هذا ما له معنى في الاستثناء، وإنما النقض بمعنى الانحلال مقابل العقد اللي هو الإبرام. الشيء المبرم لا تحل له، إذا ليس المعنى صحيح. فإذا النقض أنت اللي أخذته بمعنى رفع الهيئة الاتصالية عبارة ثانية هي عن كلمة الانفصال، والانفصال لا يستتم مع الاستثناء. احنا حتى لو نرجع إلى كتب اللغة والاستعمالات المتشرعة يقولون لا تنقض العقد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني شنو؟ يعني يحلون العقد. الذين ينقضون عقود بلوغه، يعني شنو؟ يعني يحلون العقود مقابل الإبرام. العقد، العقد يعني إبرام، مقابل الإبرام شنو هو؟ الانحلال. إذا كان مرادك هذا نحن معك، إذا مرادك أنه الاتصال ما يقابل الانفصال كلامك من قبله. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية اللي هي أهم من الأولى، المصنف يقول احنا حتى على تفسيرك ايها الشيخ الانصاري مجبورين ان نستعمل احد المجازين، نستعمل احد المجازين. ليش؟ لا تنقض اليقين الشك. اليقين حقيقة مبرمة، زين، لكن اليقين يصح أن نقول له قابلية على البقاء؟ ما إلى أثر. ليش؟ لأن اليقين حالة وجدانية، حالة نفسانية في نفس الإنسان. المراد من مراد الشارع عندما يقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، المتيقن اللي له اقتضاء وقابلية على البقاء، هذا لا تنقض. فالشارع شنو معبر؟ يقول لا تنقض اليقين. معنى اليقين شنو؟ الكاشفية الوجدانية. ولكن مراد شنو؟ المتيقن الخارجي، طهارة، حياة، عدالة، نجازة، صلاة، واجبات، محرمات، صح؟ اكو غير هذا؟ اذا الشارع عبر باليقين ومراده شنو؟ المتيقن. هذا هم استعمال مجاز، اما من قبيل استعمال مجاز الكلمة، يعني استعمل كلمة المتيقن اليقين بدل كلمة المتيقن، او من باب المجاز في التقدير، يعني شنو؟ يعني لا تنقض يقينك بالطهارة بالشك فيها، لازم تقدر طلب متعلق محذوف. لا تنقض يقينك بالصلاة بالشك فيها، لا تنقض يقينك بالعدالة بالشك فيها. هنا ايضا كلاهما يصير عندنا مجاز، وبناء اما مجاز في الكلمة او مجاز في التقدير. هو يعني المناقشة الثانية المصنف يقول ايها المحقق الانصاري احنا مهما نريد نفسر معنى النقض مجبورين هم نرتكب بناء على كلامك لا تنقض اليقين. لا تنقض يعني شنو؟ هكذا رفع الهيئة الاتصالية. اليقين هو ما بي هيئة اتصالية، لازم شنو يكون؟ الهيئة الاتصالية لازم تكون بالمتيقن، يعني المتيقن اللي هو ما طهارة له هيئة اتصالية، حياة زيت له هيئة اتصالية، وجود زيت له هيئة اتصالية. تمام؟ هذا لازم نحول كلمة اليقين إلى المتيقن، نقول لا تنقض المتيقن بالشك فيه. والشارع استعمل شنو؟ لا تنقض اليقين، هذا من باب المجاز في الكلمة، أو بنقول من باب المجاز في الكلمة، يعني استعملك ما استعمل كلمة يقين ويريد منه المتيقن، وإنما أكو فرد متعلق محذوف، شنو هو؟ لا تنقض يقينك بالطهارة إذا شككت فيها، خلي الكلمة طهارة وكلاهما جاء. إذا يصير هالشكل، إحنا ليش شو الداعي نصرف الكلام من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ خب نحمل لا تنقض اليقين، يعني هاي الحالة الوجدانية اللي موجودة في نفسك لا تغيرها. إذا يصير هالشكل يصير الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشك في المقتضي أو في الراتب. طبعا هذا الكلام الأخير شوية بعد مجمل يحتاج شوية أكثر توضيح بعدين. دليل؟ إيه يعني مكلف دليل؟ لا هذا رأي الآخر وبعدين إن شاء الله في البحث القادم راح نجي نوضح كلام المصنف. إذا خلينا نقرأ شوية. التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الراتب. هذا هو القول التاسع المتقدم. قول الحق حلو والأصل فيه المحقق الحلي ثم المحقق القنصاري وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم وقد دعمه جملة من تأخر عن الشيخ يزن نائمي وخالفهم في ذلك الشيخ الآخر فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا وهو الحق هذا أمر المصنف ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخر مصنف عند فرد يعني في الدليل عنده جديد مو في الاستدلال الاستدلال واضح ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا ويلزمنا النظر فيه من جهتين من جهة المقصود من المقتضي والمانع يعني بيان المعاني ومن جهة مدى دلالة الإخبار عليه الإخبار عليه المقصود من المقتضي والمانع ونحيل ذلك يقول احنا ليش احنا نفسر الكلام من عندنا نفس صاحب الكلام موجود كلامه نجيبه ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه فقد قال المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده يعني المتيقن وقابليته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول إذا فرد واحد بعدك بضاعة وغبنت به بسعر ضاعش بعدك يا أخي الفقهاء يقولون إذا واحد غبن في المعاملة له خيار الفسخ يفسخ هذه المعاملة خيار الغبن هنا أكو خلاف اللي إيش وقت يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة في أول زمن اللي يتهم بها أنه مغبون لو يتمكن لآخر القضية بعد أسبوع يفسخ الزمن الأول الساعة الأولى متيقنة الساعة الثانية هل يجوز له الفسخ أم لا شنو تصير مشكوكة استصحب البقاء بقاء الخيار فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما ينفرض ذلك من إطلاق كلمة المقتضي المعنى الأول اللي هو مقتضي الحكم أي البلاد والمصلحة في الحكم ولا المقتضي بوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات تحت الجعل الشرعي اللي هو المعنى الثاني ولا الثالث اللي ما ذكر المصنف مثل أن يقال أن الوضوء مقتضى للطهارة كسبب شرعي وعقد النكاح مقتضى للزوجية كسبب شرعي بل المراد نفسه استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته للبقاء من أي جهة كانت تلك القابلية سواء فهمت هذه القابلية من الدليل مثل الطهارة الطهارة كانت لا تنقض ولا ترفع إلا بالحدث أو من الخارج مثل الحياة حياة الإنسان اللي يطول الإنسان 70 سنة 80 سنة من الخارج نعلم أن الإنسان له مقتضى للبقاء فذاك من الدليل في الشرعيات هذا من الحين في التكوينيات ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها الخيار إلا اقتضاء البقاء ثلاثة أيام أما خطرة الطعام ما إلا اقتضاء البقاء يوم واحد فليس فيه نوع ولا فلف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد للبقاء كما تحت ذلك الشيء والتعبير عن الشك في القابلية بشك في المقتضي في نوع من المسامحة توجب الإيحاء مصنف يقول هنا المراد من لمن يقول شكل مقتضي يعني الشك في الاقتضاء وشك في نفس المقتضي وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضاء المستصحب لا الشك في المقتضي ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل والأمر في التذكير والتأنيث سهلة على بعض اللغات الواحد إذا ما يطبق العبارة بالنسبة المطلب زين ما ينحل في ذهنه تطبيق مهم وأما الشك في الرافع على بيان المقصود فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في تروي ما يرفع المستصحب مع القبر باستعداد المستصحاب وبقاء المستصحاب للبقاء لولا ضرور الرافع فرح به الشيخ وذكر انه على اقسام يعني الشك في الرافع والمتحصل من مجمع كلام الشيخ في جملة مقامات انه ينقسم يعني الشك في الرافع الى قسمين رئيسيين رئيسين طبعا هو الصحيح واحد الشك في وجود الرافع اثنين الشك في رافعية الموجود وهذا القسم الثاني يعني الشك في رافعية الموجود انكر المحقق السبزواري صاحب الكافية حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية وهو القول العاشر في تعداد الأقوال بعد هذا البيان انتوا راجعوا الى الاقوال تنحل اكثر الاقوال. تعالى فرق قول ما يحسب سواري. يقول الاستصحاب يجري فيما كان شك في اصل وجود الرافع مو في رافعيه الموجود. هو هذا القول قول بالتفصيل. ونحن نذكر هذه الاقدام لتوضيح مقصود الشيخ. اولا الشك في وجود الرافع شنو معناته؟ ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بصدق الحرام. وهو الشيخ رحمه الله لا يعني به الا الشك في الشبهه الموضوعيه خاصه. الشك في اصل وجود الرافع ليش؟ من يجرب الشك في اصل وجود الرافع يجرب الشبهات الموضوعيه دون الفقهيه ليش؟ ها؟ لا ما عندك حلف.
وجود
ثبوت الموضوع ثبوت البقاء ثابت ثابت الحكم. اذا قلنا هذا الحكم مستمر لو طرا عليه الرافع وجود صلاه الظهر هذا الوجود له اقتضاء الاستمرار. طرا عليه الرافع ام لا؟ ليس بهذا فيه. ليش؟ لان يستلزم النسخ. قال اثبتنا سابقا ان النسخ في الاحكام الشرعيه مخالف للاجماع من ترتيب شلون؟ فإذا الشك في طرو الرافع وفي أصل وجود الرافع يجري في الموضوعات ولا يجري في الأحكام باستلزامه بطلان وضعها. وهو رحمه الله لا يعني به يعني صحيح الرافع إلا الشك في الصفة الموضوعية خاصة. وأما ما كان في الصفة الحكمية فلا يعنبه كالشيخ. ليش ليش؟ لأن الشك في وجود الرافع في الشبهات الحكمية ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة على الحكم نسخة أم لم ينسخ والأصل عدم النسخ. لا الشكل يقول الشك من يفرقه يقول إذا شككنا أن الوجوب أو الحرمة نسخ أم لا الإجماع قام على عدم النسخ. يقول بالإجماع نطير وجود الرافع مو بالاستصحاب لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخ الحكم وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال إجماعي بل ضروري من الدين. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي وإحنا بالشكوك من اليوم سبب قطعية. فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. هل هذا يخل؟ لا يخل. ليش؟ يعني شك في رافعية الموجود تسد هذا المسألة. يعني الشك في رافعية الموجود وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم وهو على أقسام الثلاثة. الأول من على أقسام الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما يكون غير رافع. فنبدأ له بما إذا علم بأنه مكلف يعني بأنه مشغول إلا بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة فلا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة بأن يعرف صلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة التكليف لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة. فثالث شيء أكو موجود صلاة الظهر لكن أكو شك في رافعية هذه الصلاة بالتكليف أتم فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كون هذا الموجود رافعا مستقلا في الشرع أم لا. الذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعودا لكونه مصداقا بالرافع المعلوم وهو الطاعون بين البذل فضل في الحقيقة ثالثة. الثالث فيما اذا كان الشك من اجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومة احسن يعني الشبهة المفهومية موجودة شبهة مصداقية اكو او من اجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومة شنو الشبهة هنا؟ مثال الاول يعني صحيح الشك في الرطوبة الخارجة من البدن في كون هذه فعلا او مبيا مع معلومية مفهوم الدول والنبي وحكمهما فهذا بعد يحتاج يفحص فعلا اي تفسير. ومثال الثاني شنو المفهوم؟ الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر مع الجهل بمفهوم النوم الناقص للوضوء لانه يشعر انه غالب البصر فقط ام لا. ورأي الشيخ ان الاستقرار يجري في جميع هذه الاقسام سواء كان شكا في وجود الرافع طبعا في الموضوع أو في رافعية الموجود في الأحكام أيضا في أحكامه الثلاثة خلافا للمحقق كالزوارع أنت بحثت في وجود الرافع إذا اعتبر الاستصحاب بالشكل الأولى فقط دون شك في رافعية الموجود كما تقدمت الإشارة إلى زين. مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل تفصيل الشيخ الشيخ منين جاي هذا الحكي؟ قال الشيخ الأعظم أن حقيقة النقل لغة هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقل الحمل والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت إلى أن قال فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار لا ما فيما إذا كان فاقد